ابن الأثير رحمه الله تعالى. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في باب آداب الجهاد، ذكر ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. أخرجه الجماعة إلا صاحب الموطأ والنسائي.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفيه ثلاث لغات كما أفاد بذلك النووي: أفصحهن بالفتح الحرب خدعة. اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال، حتى قال ثعلب من علماء اللغة هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بضم الخاء خدعة، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة. فهذا دليل على جواز خداع الكفار والخوارج أثناء الحرب، خصه الحاج أذكر الشارح صاحب المنهاج فقط الكفار، لكن الخوارج أيضا، لأنه يجوز خداعه. وإذا كان يجوز كما قال الإمام أحمد كما في كتاب شرح أصول السنة قتال اللصوص، فيدخل في ذلك خداع، أي خداع في حرب مشروع، سواء خداع الكفار، خداع الخوارج، خداع اللصوص. وقد اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، كيف أمكن الخداع؟ إلا أن هذا ليس معناه نقض العهد، فلا يجوز نقض العهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فأمر النبي والصحابة بالتزام العهد مع الكفار. ومن صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، فلا يجوز نقض أمانهم ولا عهدهم. ولذلك النبي قال: من قتل معاهدا فقد حرمت يعني عليه رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. نعم. وحينئذ يتفق هذا الحديث مع الحديث الذي لم يجز الكذب إلا في ثلاث، الكذب كله محرم، واستعمل إخوان المسلمون المخادعة لأهل السنة بزعم أنهم في جهاد وفي إنكار منكر وفي دعوة إلى الله، وهذا باطل، فيخدع الإنسان كما قال لي بعض المسؤولين الكبار، يقول إنهم يأتوا للشخص في زي ما يعتقده ذلك المسؤول، مسؤول معروف بولائه لبلده ودينه ثم وطنه إلى آخره. فيأتي عند التوظف مثلا الإخوان يخدعه، يقول نحن نعيش، ومعروف أنهم نظامي، نعيش في حالة تسيب إداري ونحن إلى آخره. فحينئذ يقنع المسؤول أن يرشحه مديرا لأنه يوافق النظام، أو فما أن يصبح مديرا حتى يعبث بالإدارة، يبدأ يرقي ويوظف من كان معه، ويبدأ يمنع من كان سلفيا أو غير معروف من التحاق بالإدارة، ويفسد فسادا إداريا عظيما إذا دخل هذا الإخواني أو السروري إدارات الحكومية، يستعمل الخداع بالأنظمة، فحيث أنه أمام مخالف له استعمل النظام بنوع يعني من أحيانا تعقيد النظام، وما طلب النظام هذا، وإن كان معه تغافل عن النظام. إذن فلا يجوز في الدعوة إلى الله استعمال المخادعة، لأن هذه جاءت في إيش؟ في الحرب، في القتال، وليس في باب الدعوة إلى الله، مما يدلك على أن هذه الجماعات تستعمل ما يسمى بالتحسين العقلي، اللي هو الابتداع في خطة المنهج الدعوي، ما يستعملون منهج الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فلا يجوز استعمال الخداع في الدعوة إلى الله، وإنما هو في القتال مع الكفار في غير نقض عهد أو خفر أمان أو ذمة. نعم.
شرح الغريب.
نعم.
الحرب خدعة، يعني أن أمرها ينقضي بمرة واحدة من الخداع. قال الخطابي: هذا الحرف يروى بفتح الخاء وسكون الدال، وهو أفصحها وأصوبها، وبضم الخاء وسكون الدال، وبضم الخاء وفتح الدال. فمعنى الأولى المرة الواحدة من الخداع، أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن له إقالة. ومعنى الثانية الاسم من الخداع. ومعنى الثالثة أراد أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم، ولا تفي لهم، كما يقال فلان رجل لعبة إذا كان يكثر اللعب، وضحكة إذا للذي يكثر الضحك.
نعم. حتى العامة ظهن يقولون فلان نكتة، يعني كثير الإضحاك أو خفيف الظل. على كل حال، لا شك ولا ريب باتفاق العلماء أنه يجوز الخداع في الحرب. وصورة ذلك مثلا أن يحفروا بين جبلين، يحفروا بين جبلين خندق، يحفروا بين جبلين خندقا، ويوهم عدو بالانسحاب، انهم خلاص انسحبوا، العدو بيحتلهم يحقهم. ثم اذا صاروا بين الجبلين وهذولاك تسلقوا من هنا ومن هنا، المهم صار العدو سقط في تلك الهوة والحفرة، ولا شرط تكون عميقة لان ياخذون وقت العميقة، هو بس يتخلخلون فيها. ثم يحيط بهم المسلمون من جبلين فينهارون عليهم بالسهام، ويجلسون عليهم وهم بدل ما يطلعون الحفرة ذي سالمين أو كذا يجيزون عليها. المهم هذه من الخداع مثلا، هذه من الخداع الانسحاب، الانسحاب الخداعي. الحرب خدعة ما في إشكال، ولا يقال أنت خدعتنا. عجيب، جاي تقتلني وتقول خدعتنا كيف يعني؟ نعم.
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وفي رواية
الأصح خدعة، خدعة منه قال هذا الأفصح. نعم سماها خدعة. نعم.
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
نعم. انتهت رواية خدعة ولا بقي؟
باقي
فيها.
نعم.
أكملها كلها.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا ناحية ورى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. شرح الغريب: ورى بغيرها ستر وأخفى.
يعني في جواز التورية أيضا هي من الحرب خدعة. التورية تختلف عن ما يسمى التعريض، فيه تورية فيه تعريض. فالتورية أن يكون قاصد مثلا مكان فيوري أنه يريد غيره، مثلا بيخطب من هذه الأسرة الذي يحسد من خطب منها ومن زوج منها لكمال دين وجمال وخلق واعتدال إلى آخره. فلو أنه أعلن أنه هذا تتبعه الأعين ويتبعه الإعجاب ويعتبه مصيبة مشكلة، العين حق، استروا على أنفسكم إيش كما جاء في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بإيش؟ بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود، فإن صاحب كل نعمة محسود. فيوري، فحتى لأنه إلا بيقال أنه فلان يخطف فرضا فيعرف إذا اتجه إلى ذلك المنزل أنه، فيقول مثلا: كيف البيت الفلاني؟ أخطب منه والعلاني بيوت بعيدة، فيقول: إذا ما هو بداري عن الجماعة. هذه تورية. أما الأخرى التعريض وهو مكروه إلا لحاجة، أن يذكر لفظا محتملا يضمر مراد، المراد الذي يريد أن يفهمه منه السامع، يضمر عفوا يظهر المراد اللي يريد إسماعه لمن؟ للسامع، ويبطن حق، يبطن حق. مثل لو صح حتى النبي يعر يعني يبعد عنهم الملاحقة أو شيء، لما هاجر المدينة صادفه بعض الناس فقال: من أين أنت يا محمد؟ يا رجل أنت من أين؟ قال: أنا من ماء. يعني كل إنسان حتى النبي خلق من ماء، ولا الله خلق كل دابة. فأضمر النبي الحق وهو أنه فعلا من ماء، لكن أظهر إيش؟ خلافه. وهذا تأتي للمصلحة، إذا كان أمامك رجل لا يفهم، جاهل أو خشية منكر أكبر يقع، المهم تكون للحاجة. أما الغير حاجة مكروه التعريض. لذلك يروى عن عمر قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الشيء.
شرح الغريب: ورى بغيرها ستر وأخفى، يعني أنه إذا أراد أن يقصد جهة أظهر أنه يريد غيرها، لئلا ينتهي خبره إلى مقصده فيستعد للقائه.
طيب الكتاب الثاني. ممكن يستدل بهذا إذا صح.